فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم الله أسأل ويتقبل مني ومنكم صالح العمل وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن اللهم أمين يا رب العالمين أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل وهو قول الحق أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وياكم وقافين عند حدوده متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وحفظكم الله أيها المسلمون في مشارق الأرض وفي مغاربها وحفظ الله مصر وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء اللهم أمين يا رب العالمين ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش أهلا ومرحبا شيخي كريم
أهلا ومرحبا حياكم الله يا أستاذ أحمد
متعكم الله بالصحة والعافية ونفعنا الله بعلمكم
الله يكرمكم
اللهم أمين يا رب العالمين المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات نحن في انتظار صلاة حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء بإذن الله تعالى وسائل يسأل وأقول شيخي كريم هل هناك فارق بين البلاء والابتلاء؟ نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد لا أدري لماذا توقعت أن تبدأ بهذا السؤال اليوم نظرا لما كنا نتحدث فيه قبل الهواء مباشرة فعلى العموم من أهل العلم من يفرق بين البلاء والابتلاء فيقول البلاء يقع أو يكون في حق العصاة والفساق والظلمة وأهل الجور ويكون على سبيل العقوبة لهم وفي هذا المعنى جاء قول الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا إلى آخر الآيات وفي نفس السياق أيضا في نفس المعنى جاء قول علي رضي الله عنه ما نزل بلاء إلا بذنب ولم يقل ما نزل ابتلاء إنما قال ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة وأما الابتلاء عند هؤلاء الذين يفرقون بين البلاء والابتلاء فيقولون الابتلاء يكون في حق أهل الطاعة وأهل الإحسان لقول النبي عليه الصلاة والسلام أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين وفي نفس السياق في كتاب الله عز وجل عن قصة إبراهيم عليه السلام ورؤياه بذبح ولده إسماعيل في النهاية قال الله عز وجل إن هذا لهو البلاء المبين فالشاهد أن هؤلاء يفرقون بين الابتلاء وبين البلاء فيقولون الابتلاء في حق أهل الطاعة بينما البلاء يكون في حق أهل المعصية والأكثرون من أهل العلم لا يفرقون بينهما ويقولون البلاء بمعنى الابتلاء والابتلاء بمعنى البلاء لكن الفارق على من يقع الابتلاء إن وقع على أهل الطاعة فهو نعمة في حقهم لأنه إما أنه يرفع درجاتهم وإما أنه يمحو سيئاتهم لكن إن وقع الابتلاء في حق العصاة والمجرمين والظلمة وأهل الجور فإنه يكون على سبيل العقوبة لهم وبهذا تتسق الأدلة والآثار والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام المعنى اتصال السلام عليكم نعم شيخي كريم أيضا بعض الإخوة يسألون عن مسألة الوضوء شيخي كريم يعني لعله مثلا يتردد هل غسل مرة مرتين ثلاثا أو ما شبه ذلك فهو يقول هل يجزئه مرة إذا تردد في عدد المرات نعم
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد
عليه الصلاة والسلام
نعم إذا خشي الإنسان على نفسه أن يقع في التردد أو أن يقع فيما هو أسوأ منه وهو الوسواس ففي هذه الحالة يغلق هذا الباب دون نفسه ويتوضأ مرة مرة فإن الإمام ابن حزم عليه رحمة الله يقول الفرض أو الواجب يتأتى بالمرة الواحدة فإذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم يحدد عددا، لم يقل واحدة مرة ولا مرتين ولا ثلاث، إنما قال فاغسلوا وجوهكم، فالفرض يتأتى بالمرة الواحدة. وقد ثبت من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا عليه الصلاة والسلام. المرة مرة هذا على سبيل الإتيان بالفرض والواجب فقط، وما زاد عن المرة الواحدة يكون في دائرة الندب والاستحباب، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أستاذ إبراهيم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا، تفضل.
وإنما ذات على زكاة الزروع.
نعم،
زكاة الزروع، الزرع،
زكاة الزروع.
بالنسبة لمحصول القطن،
القطن
محصول القطن في زكاة ولا ما فيش شيء؟
حاضر.
وإذا كان في زكاة مصاريف الجانب بتبقى مصاريف كتيرة، بتنقسم من الثمن ولا يعني؟
حاضر. هل معنا اتصال آخر يا أستاذ أيمن؟ أستاذ محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت الشيخ عبد الشيخ
شعبان. أهلا مرحبا، الحمد لله رب العالمين، تفضل.
أنت الشيخ معايا سنة بارك الله فيك. السؤال الأول، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم هل يكب الناس في وجههم يعني على وجوههم في النار إلا حصاد ألسنتهم؟ فالسؤال عاوز أعرف يعني ما هو يعني آثار كلام اللسان، يعني حتى ربنا يعني عظم جزاء يعني غلظ عقوبة اللسان يعني بهذه الكيفية يعني بارك الله فيك. يعني عاوز أعرف آثار اللسان في الكلام بارك الله فيك. السؤال الثاني، هل الذي يجهر بالمعصية يعني ربنا يضعف له الوزر يعني والعياذ بالله يعني تنفع المعطبس أجهر بها يعني حتى يعني
حبيبي يا أستاذ محمد، رويدا رويدا، السؤال الثاني مرة أخرى.
الإجهار بالمعصية هل يعني يجعل ربنا يضعف له الذنب يعني سنة وقع منه الذنب يعني وحتى استغل أحذر الناس منه بس
إشهار المعصية
التباهي وإشهار المعصية والتفخر بها يعني؟
لا لا مش هيتفخر بيها وسبب فعل الذنب فيحدث بيه يعني واحد يعني صاحبه عشان يحذره منه، يحذره من هذا الذنب. هل لا مش تتفخر عشان يحذر الناس منه؟ هل ربنا يعني يضعف له الذنب؟
تحذير من صاحب الذنب.
تحذير من صاحب
الذنب. حاضر، فأمان الله. هل معنا اتصال آخر؟ نعم شيخ كريم، الأخ إبراهيم يسأل عن زكاة الزروع وخاصة القطن، محصول القطن، ولو في مصاريف وما شابه ذلك هل تخصم من الزكاة شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
زكاة الزروع فيما لا يكال يعني في الأمور اللي هي بعيدة عن المحاصيل التي تكال بالمكيال، يعني زي الكيلة والويبة والأردب وغير ذلك من الكيل المعروف، فيها خلاف بين أهل العلم يا ترى فيها زكاة أم ليس فيها زكاة، لكن على العموم المفتى به حاليا بين المجامع الفقهية المعاصرة أن زكاة الزروع أيا كانت كلها فيها الزكاة، إما أن يلحقوها بزكاة الزروع ويقيسوها على أقرب مقيس لها، وإما أن يلحقوها بزكاة عروض التجارة. عروض التجارة يعني كأنها نوع من الاستثمار، فإذا كان الإنتاج عند عمنا السائل بارك الله فيه طبعا بعد خصم المصاريف والتكاليف، إذا كان الإنتاج المتبقي يساوي نصابا على نصاب الذهب أو على نصاب الفضة فإنه يؤدي عنه الزكاة. طيب إزاي نصاب الذهب وإزاي نصاب الفضة؟ تقريبا نصاب الفضة حوالي 12,000 جنيه تقريبا، إنما نصاب الذهب حوالي 60,000، فهو إذا كان الإنتاج عنده زاد عن نصاب الفضة يقاربه إلى نصاب الذهب ويؤدي الزكاة بواقع ربع العشر عن كل 1,000 25 جنيه. وإذا كان النصاب أقل من الـ 12 خلينا في نصاب الفضة ويخرج عنه أيضا ربع العشر برضو عن كل 1,000 25 جنيه. في قول ثالث عند بعض أهل العلم قرأته حديثا أعتقد للمجمع الفقه الإسلامي في جدة، هذا يعني إن لم تخن الذاكرة، وأعجبني هذا القول. قالوا يا جماعة كل زرع لم يرد فيه نص ولا يصلح أن يقاس على مكيل خلاص هنقول اعتبروا ان فيه الزكاة بعد يعني خصم المصاريف والتكاليف التي تكلفتها الزرعة، ويخرج ابتداء عن كل 1025 جنيه، يعني سواء بلغ نصاب الذهب او لم يبلغ، او بلغ نصاب الفضة او لم يبلغ، او بلغ نصاب الحصاد المكيل او لم يبلغ، خرج عن كل 1000 جنيه من الانتاج 25 جنيها 2.5% طبعا بعد خصم التكاليف. ولا عليك بهذه الاختلافات الكثيرة بين أهل العلم، وده تقريبا أقرب الآراء أن يكون عمليا. إخواننا مش هيتعبوا في حاجة، لا هيوزن ولا هيكيل، وإنما الحكاية بعد ما يخصم المصاريف، والله الزرعة دي جابت 150,000 صرفت 70 فاضل 80، يطلع عن 80 2.5% عن كل 1025 جنيه، ويبقى بهذا برئت ذمته أمام الله عز وجل، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أستاذة فاطمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أختنا، تفضلي.
إزاي حضرتك يا أستاذ أحمد؟
في نعم والله، الحمد لله رب العالمين.
لو سمحت عايز أسألك، بس جوزي حلف عليا قال لي لو مسكت الموبايلات بتاعتي دي، هو معاه ثلاثة، قال لي مسكت موبايل هجيب الطالق وحرام عليا زي امه زي اختي. فطبعا هو في مره بيتكلم والدي قدام الموبايل وكلمته عادي، بس جيت بعدها قلت له كده اليمين وقع، قال لي لا عادي. بقول له انت في نيتك ايه؟ قال لي انا في نيتي لو انت مسكتيه فعلا يبقى انت كده طلقتي، انا كنت كده عايز اتطلق.
يعني هو قال لك هاتي التليفون، فانت مسكتي التليفون واديته له.
او ايوه، قال لي طالما انا عمرتك قلت لك هاتي عادي، قلت له ازاي بقى ما ينفعش.
يعني هو لما حلف عليك بالطلاق والتحريم والظهار ان انت يعني ما تفتشيش في تليفونه بدون علمه، لكن هو هنا يعلم وهو اللي امر بانك تجيب التليفون.
ايوه
تمام، يعني هو كان حالف ان انت ما تعبثيش في التليفون،
حالف ان انا ما امسكوش اصلا. ايوه
حاضر، شيخنا يجيبك.
طيب لو سمحت يا شيخ، بس انا سمعت الحلقه من الاول.
نعم.
الفرق بين الابتلاء والقرب، الحلقه كانت مشوشه كده، ما سمعتش الحلقه كويس.
في الاعاده بالليل.
طب الاعاده بالليل ان شاء الله تعالى الساعه 2:15 صباحا ان شاء الله. استاذ محمد، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك؟
اهلا ومرحبا يا استاذ محمد، اتفضل.
الله يبارك فيك شيخ. اريد من حضرتك يعني كسوله كثيف جماح النفس عن الشهوات ان تقع في هذا المستنقع الخبيث.
نعم.
يعني
فامان الله. ام عمر، السلام عليكم.
نعم، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ام عمر، تفضلي.
حضرتك لو سمحت كنت عاوز اسال، بس انا جالي حوالي يعني انا حملت مرتين ورا بعض، وكان في حمل ورضاعه، وكان بيجي بقى في شهر رمضان صيام، يعني كان بيجي في ايام كنت بفطر في رمضان، يعني ايه في الرضاعه كده.
حضرتك يعني عليك ايام من رمضانين متتاليين بسبب الحمل والرضاعه؟
اثنين او ثلاثه يعني. فكنت عاوز اسال هو ينفع انا اطلع فلوس عشان الصيام برضه صعب عليا الفتره دي؟ يعني
حاضر
يعني في والمقدار يعني صيام يعني كده يعني عاوز ابدا يعني مقدار اليوم بكام يعني فلوس يعني.
حاضر،
شكرا،
في امان الله. وعليكم الصلاه والسلام. نوطي التلفزيون يا استاذ ربيع من فضلك. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا ومرحبا، تفضل.
ازي حضرتك يا استاذ احمد؟
بنعم والله. استاذنك
وطي التلفزيون. واخبار حضرتك الشيخ شعبان ايه؟
وفيك بارك الله، الدوشه حواليك والتلفزيون عالي، وطي صوت التلفزيون من فضلك. استاذ ربيع،
يبقى عاوز اجيب كارد، الكارد في ال 100 ال 1000 عليها 25 عليها 25%.
السلام عليكم.
وبركاته.
نرفع الصوت الله يرضى عنك، اتفضلي.
بقول لحضرتك انا دلوقتي لابسه النقاب على اساس ان هو واجب، يعني انا اقتنعت بالراي دوت. دلوقتي بنتي بلغت الحمد لله عندها دلوقتي حوالي 13 سنه ثاني اعدادي، فدلوقتي فرض يعني الواجب عليا ان انا افرضه عليها زي انا ما مقتنعه بيه ان هو واجب، ولا اسيبها براحتها في البيت وما تلبسوش يعني كده؟
حاضر.
وفي سؤال ثاني لو سمحت، انا دلوقتي لو في يعني كان اخر بنت ولدتها كانت طفله من غولي يعني ذو الاحتياجات الخاصه، فالدكاتره قالوا لي في عندك احتماليه ثانيه كبيره ان انت لو يعني انجبتي ثاني هيجي نفس الطفله كده، فحرام عليا. ولا انا قلت تجيب عيال ثاني يعني توقفت على كده ولا كده لله يعني ولا ايه؟
لا دكاتره ولا دكتور واحد اللي قال لك كده؟
لا كذا دكتور بس قال احتمال مش يقيني يعني.
حاضر فأمان الله. وعليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
انا مرحبا يا اخانا، تفضل.
استاذ احمد ازي حضرتك؟
والله في نعم لا تحصى ولا تعد، الحمد لله رب العالمين. تفضل.
يبارك فيك استاذ احمد. استاذ احمد انا معلش، انا زوجتي الحمد لله بتقرا قران وبتصلي وبتشكر ربنا دايما، بس دايما بيجي لها خنقه كده، بتحس ان هي مخنوقه. كشفنا عليها كتير، الدكاتره قالوا الحمد لله ما عندهاش اي حاجه خالص، بس هي المشكله على طول ان هي بتبقى مخنوقه ونفسها مكتوم، بتحاول ان هي تقرا على نفسها برضو والموضوع معاها دايما.
يا رب يعفو عنها. حاضر شيخنا يجيبك.
فمش عارف ممكن نعمل لها ايه يعني، الشيخ ممكن يفيدنا في ايه بعد اذن حضرتك يعني.
يا رب يعفو عنها. امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هل معنا اتصال اخر؟ نعم شيخ كريم. الاخ محمد، وهل يكب الناس الحديث في النار الا حصائد السنتهم؟ نعم، على وجوههم الا حصائد السنتهم، او كما قال صلى الله عليه وسلم. معنى الحديث هذا الحصاد، الحصاد المر، حصاد اللسان والكلام، افه الكلام فيما لا يرضي الله عز وجل. نعم شيخ كريم.
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طبعا هذا الحديث فيه بيان ان اخطر يعني الجوارح تقريبا واكثرها ضررا وافاتا هي افه اللسان، ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها. قال امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. وقال هذا الحديث المشهور، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، حين سأله معاذ أوإنا لمؤاخذون بما تتكلم به ألسنتنا، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وحصائد اللسان لا تعد ولا تحصى، وفي كتاب الله عز وجل ما ينطق من قول إلا لديه رقيب عتيد. فمن حصائد اللسان الكذب، ومن حصائد اللسان الغيبة، ومن حصائد اللسان النميمة، ومن حصائد اللسان السب والشتم واللعن، كل هذا من حصائد اللسان والعياذ بالله، وكلها كبائر في كبائر ومحرمات في محرمات. فمن أراد السلامة أخذ بنصيحة النبي صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وكان ابن عباس يمسك بلسان نفسه ويقول يا لسان ويحك، إن نطقت بخير فانطق وإلا فاسكت. إن نطقت بخير فانطق، خير بركة، وإلا فاسكت. فالسلامة أن يأخذ العبد بهذه النصيحة، فلا يكون سبابا ولا لعانا ولا شتاما ولا نماما ولا مغتابا ولا غير ذلك من هذه الآفات. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ألسنتنا، وأن يحفظ علينا أبصارنا وجوارحنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا، تفضل.
اهلا بحضرتك.
تفضل يا
فندم. انا اهلا بحضرتك. انا ابني وقع من البلكونه من الدور الخامس من حوالي سنتين وثلاث شهور، فالحمد لله يعني قعدت يعني اربع عمليات، واللهم لك الحمد، الام شديده طبعا وكده كان في المخ، بس اللهم لك الحمد هو دلوقتي كويس. بس ساعه ما وقع انا بصرخ بجنون يعني. طبعا انا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم انما الصبر عند الصدمه الاولى.
نعم.
ربنا يغفر لي. فجيت الحمد لله اصبت انا بورم في المخ من ثلاث شهور، قبل من خمس من حوالي 9 شهور أو 10 شهور. فلما الدكتور رحت بالاشعه للدكتور يعني، فراح قال لي لا لا مش دايما ده، هما مديني كتابه قليله قوي. فانا رجعت للمعمل على اساس اني كنت دافعه 1200 جنيه. فلما قالوا لي قلت لهم انتوا الصبغه قليله ومش مغيره حاجه، فراحوا قالوا لا وبتاع. المهم طلع المدير قال لزوجي قال له ده المدام عندها ورم في المخ. فانا ما كنتش مصدقاه الحمد لله، فرحت قايله له قلت له يا قلت له يعني ما كنتش مصدقاه خالص. قلت له لا طبعا بتقولي كده علشان الدكتور قال لي ما فيش حاجه. فالمهم يعني ايه، قطعت الاشعه ورميتها ونزلت قلت لهم حسبنا الله ونعم الوكيل وحاجات كده. المهم لما نزلت اتصل زوجي بالدكتور وفعلا عرف ان هو في ورم في المخ.
يا رب يعفو عنك.
نعم الحمد لله. قعدت في الدكتور، قعدت في العربية، قلت افرض ان الكلام صحيح اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منه.
يا رب يعفو عنك.
اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. الحمد لله عملت العملية واللهم لك الحمد بقيت كويسة. وبكلم حضرتك كنت في حالة خطيرة جدا.
يا رب يعفو عنك.
انا الحمد لله. هل انا دلوقتي يعني الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا ان لله وانا اليه راجعون، ولا المصر بتاع المعمل ده؟
يا رب يعني يجعلك من الصابرات ويجعله في ميزان حسناتك. وصل الكلام، شفاك الله وعفاك وجميع مرضانا ومرضى المسلمين في امان الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. نواطي التلفزيون. السلام عليكم ورحمه الله. نواطي التلفزيون من فضلك، تفضل.
ايوه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بعد اذن حضرتك يا شيخ انا عندي سؤالين ان شاء الله.
اتفضلي.
السؤال الاول ان شاء الله باذن الله تعالى، يعني بنت وضعها بقالها 42 يوم دلوقتي. حضرتك معايا؟
وضعتي بنتك من كام يوم؟
بنتي وضعها بقالها 42 يوم، هي دلوقتي ما زال الدم نازل عليها. فانا دلوقتي مش يعني
بنتك في النفاس
وتصلي وتمارس عبادتها عادي ولا تستنى لما الدم يرتفع نهائي؟
هي تجاوزت ال 40 يوما.
42 42
42 يوما والدم لسه نازل. حاضر، ربنا يكرمها يا رب في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام محمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا مرحبا يا ام محمد، تفضل.
اهلا بحضرتك. لو سمحت هكلم الشيخ.
حضرتك معانا يا فندم، وطي التلفزيون.
ماشي يا فندم. بقول لحضرتك في اربع شباب
بنوا بيت. نقطة التلفزيون
مع حضرتك.
الو، ومعايا يا فندم وطي التلفزيون وكملي كلامك، الله يرضى عنك. اتفضلي.
معايا اربع شباب بنوا بيت ورث.
تمام.
بنوا بيت ورث، هم اللهم صل على النبي جدهم سايب عندهم ورث 3 بيوت. فمن ضمنهم بيت على النيل، على نيل ترعى صغيرة مش نيل زي القاهرة يعني.
مش هتفرق. السؤال.
نعم.
السؤال
هم بنوا البيت، الأربع شباب دول.
نعم.
بنوا البيت، باباهم توفى.
الله يرحمه.
وبنوا البيت. اللهم صل على النبي. دلوقتي أعمامهم وعماتهم عايزين يبيعوا البيت ده، رغم إن في بيتين تانيين بس إيه مش على النيل، مش على البحر يعني. بس او مش على الترعه. فعايزين حقهم في البيت ده. طيب هو مش الميراث كله يتقسم مره واحده؟
حاضر.
ولا يعني هم عايزين حل. هم اللي بنوا البيت بتعبهم وشقاهم وشباب لسه صغيرين، يعني تعبانين اصلا من صغرهم في الشغل.
الارض كانت بتاعت مين؟ بتاعت الورث؟ بتاعت الورثه؟
نعم.
ارض البيت كانت بتاعت مين؟
ارض البيت هو اصلا كان بيت قديم.
بيت قديم لكن
هم 3 بيوت قدام
ارض ورث، وهم قعدوا بنائها والاربع شباب ربنا يبارك قعدوا البيت. فمفهوم السؤال. حاضر، شيخنا يجيبك ان شاء الله في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. التحذير من اصحاب المعاصي شيخي كريم. نعم.
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. ويبدو ان اخونا بيسال هل التحذير من اصحاب المعاصي نوع من التشهير بهم يعني؟
لعله.
في هذه الحالة نقول أنه أهل العلم استثنوا من الغيبة 6 أمور، منها إن كان فلانا معروفا بفسقه وفجوره ومعاصيه الظاهرة فإنه في هذه الحالة يحذر منه حتى لا يقع أحد في براثنه، وهذا التحذير لا يكون في هذه الحالة من الغيبة، يعني من الكلام عنه بمعاصيه وهو غائب. ومنها مثلا حالة الشكوى، لو الإنسان راح تقدم بشكوى إلى جهة الاختصاص، فأنا أذكر إن جاري عمل فيه وسوى وقال وإلى آخره، هذه الشكوى التي فيها ذكر لكثير مما فعله هذا الجار مثلا أو هذا الخصم مثلا وهو غائب، لا تدخل في مجال الغيبة. وكذلك لو أنا بستفتي الشيخ وأقول له إن مثلا شريكي عمل وسوى وإلى آخره، فهذه هذا على سبيل الاستفتاء، كل هذه الأمور ليست من الغيبة الممنوعة المحرمة. والأصل أن يكون المسلم ساترا على نفسه، يعني ما يخلو أحد من ذنب ولا من خطأ، فكل بني آدم خطاء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، لكن خير الخطائين التوابون. إذا لم يرزق الإنسان بتوبة من خطئه الذي وقع فيه فعلى الأقل يستر على نفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن باب أولى من ستر نفسه فإن الله عز وجل يستر عليه. ليه؟ لأنه المجاهرة بالمعصية تجعل الذنب ولو كان صغيرا كبيرا عند الله تبارك وتعالى. وقد ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل الذنب بالليل ثم يصبح وقد ستر الله عليه فيفضح ستر الله، يهتك ستر الله عنه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أيضا لا يجوز وهو من المحرمات. إن كان الإنسان وقع في خطأ في الليل أو في النهار أو فيما لا يراه الناس فلا يجوز له أن يتباهى بهذا الخطأ، ولا يجوز له أن يذكر هذا الخطأ لغيره على سبيل التشهير بنفسه، إلا أن يكون يذكر هذا الخطأ لشيخ لعالم لمفتن يريد منه النصيحة، كما جاء الرجل الذي قتل 99 نفسا وهو يريد أن يتوب على يد رجل العالم، فجاء إلى الراهب وقال قتل 99 نفسا، وجاء إلى العالم وقال إنه قتل 100 نفس. ليس هذا تشهيرا بالنفس في هذه الحالة، لأن الرجل عرض ولم يصرح بنفسه في مثل هذه الحالة. نسأل الله عز وجل أن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن يتوب علينا وعلى إخواننا وأخواتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأستاذة فاطمة تقول زوجي حلف عليها يعني لو مسكت هواتفي هتكوني طالقا ومحرمة علي زي أمي وأختي، في مرة من المرات قال لها هاتي التليفون، فلما قالت له انت نيتك ايه؟ قال لها لا مفيش حاجة. يبدو ان هو فعلا كما قالت يعني يقصد عدم التفتيش في هواتفه.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لكن ايا كان الظرف وايا كانت النية والقصد، فلا شك ان الزوج اخطأ خطأ فادحا، والزوجة ان كانت ممن اعتادت كما هي عدد بعض الزوجات إن هي تفتش في هواتف زوجها فإن هذا أيضا خطأ. لكن خطأ الزوجة وإن كان يبدو كبيرا ويحدث مشاكل كثيرة، فالرجال لا يحبون هذا الأداء وهذه الخصلة من زوجاتهم، لكن رد فعل الزوج كان فادحا، يعني تكوني طالع بالثلاثة وتكوني محرمة علي زي أم وأختي. طيب افرض وقع المحظور ووقع اليمين، نجري على الشيخ ونقول يا شيخ الحقنا عشان أنا قلت طالق بالثلاثة وقلت تكون محرمة علي زي أم وأختي. طيب والبيت يا ابني والأولاد والزوجة؟ ما أنت أول من سيجري هنا وهناك على دار الإفتة ولا على الشيخ فلان ولا علان، كما يعني ورد الخبر عن عبد الله بن عباس قال لبعض هؤلاء المتهورين اللي هم متسارعين في يمين الطلاق ويمين الظهار ويمين مش عارف ايه، قال يعني يركب احدكم الاحموقة، يعني يقع في الغلط ده، ثم يقول يا ابن عباس ادركني ادركني، ماذا يفعل بكم ابن عباس رضي الله عنه؟ الشاهد ان الزوج لا شك انه اخطأ، وينبغي ان يتوب الى الله عز وجل وان يندم وان يستغفر الله عز وجل، لانه وضع عقبة كؤود في طريق حياته الزوجية. وعلى الزوجة أيضا أن تتقي الله عز وجل وأن تتوب إلى الله تبارك وتعالى، وألا تستفز هذا الزوج اللي هو خلاص لسانه تقريبا واخد على طالق بالثلاثة وأمي وأختي والكلام ده، لا تستفزه بمخالفة أمره. خلاص يا ست سيب الهواتف أنت هتشوف فيها إيه، يعني من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، حتى لو كانت نفسك تحدثك إن الموبايل عليه شيء ولا من هذا القبيل. طيب الحل ايه في الحالة دي؟ الحل ان هو حلف على قصده ونيته. واضح ان هو لما قال لها خلاص هات الموبايل ان هو كان حالف الا تمتد يدها الى اجهزة الهاتف بتاعته الا باذنه او في عدم وجوده، لا تمتد يدها في عدم وجوده. وبالتالي لا اعتقد اليمين وقع في هذه الحالة، لكن عليهم جميعا ان يتوبوا الى الله عز وجل وان يستغفروه. وخلينا في حدود ما قصد الزوج وما نواه او على حسب ظاهر الامر، والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. استاذ محمد يسأل عن كيفية جماح النفس عن الشهوات. شيخي الكريم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
عليه الصلاة والسلام.
والله اخونا سأل سؤالا ذكيا، لكن مشكلة انه يحتاج الى كثير من التفصيل، لكن مجاله يعني ضيق في الوقت الضيق في الحلقة. لكن أقول باختصار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. والشهوات كثيرة جدا، شهوة المال وشهوة الجاه وشهوة الغريزة والعياذ بالله، الشهوات كثيرة ومتعددة. والذي يكبح جماح هذه الشهوات جميعا، أولا أن يحسن العبد استشعار مراقبة الله تبارك وتعالى، فإنه إذا وقع في هذا في شيء من هذا خفية فإن الله يعلم، وإذا وقع فيه علانية صار الأمر أسوأ وأسوأ. فعادة يستشعر رقابة الله تبارك وتعالى عليه في السر والعلن، فإن استشعار العبد رقابة الله عز وجل تكون كالسيف على رقبته، لا يتجرأ أن تمتد عينه ولا يده ولا لسانه ولا فرجه إلى شيء من الحرام. هذه واحدة. الأمر الثاني أن يقوي إيمانه دائما، والإيمان عند أهل السنة والجماعة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فالطاعات تقوي الإيمان. من هذه الطاعات المواظبة على أداء الفرائض، والمواظبة أيضا على أداء النوافل، سواء نوافل الصلوات أو نوافل الصيام أو نوافل الزكاة كالصدقة وغيرها. وكذلك الأذكار، أن يجعل نفسه وردا ثابتا يوميا ولو كان قليلا من كتاب الله عز وجل، ثم يحافظ على الأذكار المقيدة كأذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار ما قبل النوم والخروج من البيت والعودة للبيت وما بعد الصلوات المفروضة ودخول المسجد والخروج من المسجد، اسمها الأذكار المقيدة بوقت معين. وكذلك يجعل لنفسه وردا من الأذكار المطلقة، يعني ورد من الاستغفار يكثر منه، ورد من التسبيح يكثر منه، ورد من التهليل يكثر منه، ورد من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكثر منه. فإن هذه الأذكار مع أداء الفرائض والمواظبة على النوافل ومع استشعار رقابة الله عز وجل ومع القرآن الكريم، إن شاء الله كله عوامل تقوي الإيمان وتكبح جماح الشهوات. ويزين هذا كله بكثرة الصيام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني صيانة ووقاية. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أم عمر عليها أيام من 3 رمضانات أو رمضانين تقريبا بسبب الحمل والرضاعة، هل يعني يصح أو ينفع أن تخرجها مالا لصعوبة الصيام؟ ولو كان كذلك شيخ الكريم فما المقدار؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا أدري لماذا استشعرت من سؤال ابنتنا السائلة أنها تريد الترخص في أمر دينها، وده شيء مش محمود. يعني ما زالت يعني دائما كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، من كلامهم تعرفونهم، مش الصوت، مش قصد الصوت، احنا هنعرفها من الصوت ازاي، لكن يقول من كلامهم تعرفونهم. يعني ايه من كلامهم تعرفونهم؟ يعني واحدة بتسأل عن الحمل والرضاعة، اذا هي ما زالت شباب، يعني لما هيش كبير السن، مش في 45 وفي 50، ده ما زالت شباب تحمل وتلد ايضا وترضع، اذا هي في مرحلة الشباب. لما انت يا بنت في مرحلة الشباب ومن النهاردة واحنا في شتاء، النهار قصير جدا والليل هو اللي طويل، يعني الصيام مستحب والشتاء ربيع المؤمن كما ورد الكلام عن بعض اهل العلم. فمش عايزين نترخص في امر ديننا، عليك ايام من الصيام في رمضان سواء بسبب الحمل او بسبب الرضاعه. ايوه كان معاك الرخصه ساعتها عشان انت ضعيفه في الحمل وضعيفه في الرضاعه وتفطري، مفيش مشكله. لكن ايه اللي يخلي رمضان يجي على الثاني ويجي على الثالث؟ ما هو زي الصلاه، ينفع نسيب العصر يجي على المغرب يجي على العشاء؟ ما ينفعش الكلام ده، ده تاخير اداء الصيام عن عامه اللي هي فطرت فيه، لا يجوز، وهو من الكبائر المحرمات، عليها الاستغفار والتوبة والندم وكثرة العمل الصالح. وإحنا النهاردة في شتاء، النهار قصير جدا جدا، حتى لو كنت بترضعي يا ستي ساعدي الرضيع برضع بالنهار من اللبن الاصطناعي عشان تريحي نفسك شوية وتصومي ما عليك، لأن الله عز وجل يقول وأن تصوموا خير لكم. إمتى هنطلع الإطعام اللي هو بدل عن الصيام؟ لما نعجز تماما عن الصيام، يبقى في الحالة دي لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هنطعم عن كل يوم مسكين، كل يوم فطرنا نطعم عنه مسكين واحد. طيب إمتى نعرف إن إحنا مش قادرين نصوم؟ ما أنا بقى عايز أوضح الحتة ديت للبنتنا السائلة والغيرنا والغيرها من أخواتنا وبناتنا. إمتى نعرف إن إحنا ما نقدرش نصوم؟ لو قالوا بكرة رمضان، المفتي طلع وقال خلاص بكرة رمضان، هتصومي ولا هتفطري؟ لو كنت هتصومي يبقى انت خلاص كده انت من اهل الصيام. لو كنت عجز عن صيام رمضان تبقى انت بالفعل عجز عن صيام ما سوى رمضان. يبقى في حالة العجز عن القضاء بالصيام تطعمي عن كل يوم مسكين. هنطعم قد ايه عن المسكين؟ والله نجيب له وجبة من الوجبات الجاهزة ان استطعتي، وجبة جاهزة فيها غداء، فيها الرز وفيها الخبز وفيها الإدام، فيها الخضار يعني، فيها لحم ولا فراخ ولا غيره كما هو معروف الوجبة اللي هي في المطاعم المشهورة. أو نعمل نفس الوجبة دي ونعطيها للفقير في البيت، ممكن نطبخ في البيت ونعطيها للفقير، أو ندي البدل النقدي للوجبة للجمعية الخيرية اللي هي شغالة على الفقراء واليتامى والأرامل جنبينا، وهي تطعم نيابة عنا. أدي ثلاث حلول قدامك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. قرض مثلا الألف جنيه عليه 25%، ده ربا ولا مش ربا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، ده ربا فاحش.
نعم،
يعني احنا بنتكلم على 6% وال5% وال4%، بنقول يا جماعة ده ربا، فكيف بالعشرة وبالخمستاشر وده مسكين بالخمسة وعشرين في المية؟ هذا هو الربا الفاحش، بل الأكثر فحشا والعياذ بالله. لا يقربنه الإنسان لا من قريب ولا من بعيد، لأنه الربا فضلا عن أنه حرام
كده بقى ربع العشر كأنه زكاة
فضلا عن أنه حرام وهو من الكبائر، إلا أنه يأتي على الإنسان بمصايب لا حصر لها. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. الآية فإن لم تفعلوا فأذنوا، أيوة فإن لم تفعلوا يعني إن لم تدعوا الربا فأذنوا بإيه؟ قال بحرب من الله ورسوله، بحرب من الله ورسوله. ويعني ربنا هيحاربنا بالسلاح ولا بالسيوف؟
يعني الربا دي حرب.
حرب، مش هيحاربنا بالسيوف ولا بالمدافع ولا بالطيارات، امال هيحاربنا بايه؟ حتى بس لو حاربنا بالامراض،
سلم يا رب،
لو حاربنا والعياذ بالله بشقاء النفس، لو حاربنا بتعاسة الاولاد،
سلم يا رب.
فالانسان لا يتجرأ على القرض بالفائدة إلا عند ضرورة الضرورات. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. الأخت أمة الله ترتدي النقاب، يعني أخذت برأي أنه واجب.
نعم أحسنت،
بارك الله فيها وفيكم، بارك الله شيخي كريم. ابنتها بلغت وعمرها 12 عاما، هل تلزمها بما ألزمت به نفسها أم تجعل الأمر أمر خلافي؟ بعض الفقهاء قالوا أنه هو واجب والبعض قال أن النقاب مستحب. نعم،
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أقول لابنتنا السائلة هذا الأمر يعود إلى طبيعة البنت. إن كانت البنت مطواعة يعني طيعة، تستمع إلى النصيحة وتنتفع بنصيحة أمها أو بنصيحة أسرتها، ففي هذه الحالة نبدأ نروض البنت ونعودها على أن النقاب واجب، ولعل الله عز وجل أن يفتح قلبها وعقلها إليه وتلتزم به إن شاء الله عز وجل. أما إن كانت البنت طبيعتها أنها لا تستمع بسهولة إلى موضوع وجوب النقاب، فيمكن أن نتبسط معها وأن نيسر الأمر معها وأن نتدرج معها في مسألة إلزامها بالنقاب، وهي بفضل الله تبارك وتعالى من لبست النقاب مرة وتذوقت حلاوة النقاب لا تستطيع أن تمشي بعد ذلك من غيره أو بدونه، لأنها تشعر والعياذ بالله وكأنها تعرت. نسأل الله أن يسترنا وأن يستر بناتنا وأن يستر نساءنا. فأنت خديها واحدة واحدة، إن كانت من طبيعتها السلاسة في استماع النصيحة خير وبركة، الطريق مفتوح وتلتزم بالنقاب وربنا يستر علينا وعليها. وإن كانت النوعية الأخرى اللي بتاخد وتدي وتجادل وإلى آخره، ففي هذه الحالة تدرجي معها حتى يفتح الله قلبها وعقلها للنقاب هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا أختنا، تفضلي.
أهلا بحضرتك، ممكن أكلم الشيخ شعبان درويش؟
أيوة نعم، تفضلي يا فندم.
بص يا شيخ، أنا كنت والدة قبل رمضان اللي فات بأيام.
نعم.
وطبعا رمضان اللي جاي ده باذن الله ان شاء الله عايزه اصوم شهر رمضان كله، ينفع اصومه اثنين وخميس و13 و14 و15؟
انت عليكي ايام من رمضان الماضي؟
شهر رمضان كله،
كل رمضان.
اه
طيب، اثنين وخميس، اثنين وخميس. طيب
يا اما 13 و14 و15 برضه، يعني طول الشهر
بالنيتين، يعني نية القضاء ونية التنفل.
ايوه بنية القضاء ونية الصيام اللي هو
عند واضح السؤال يعني. حاضر، شيخنا يجيبك ان شاء الله.
جزاك الله خيرا.
وإياك، مع السلامة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا أختنا، تفضلي.
بارك الله فيك.
وفيكم بارك الله رب العالمين.
أنا جوزي مقدم على شيء اللي هي تبع الحكومة دي. ماشي؟
نعم، سؤال متكرر. نعم، تفضلي. سؤال، تفضل.
جوزي قدم على سي ان هي تبع الاسكان بتاع الحكومه.
تمام.
فهو بيقول لي ان هي تبع بنك الاسكان، ان هو عاملين مبلغ محدد هيدفع 15,000 واسقط الباقي. انا مش مطمنه للحكايه دي، خايفه يعود لي البنات وكده. انا بقول له لا، انا اتقدمت على انه هو قادر ان هو يجيب.
طيب
يجيب
زي شيخنا هيجيبك، ربنا يحفظك، في امان الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم شيخنا الكريم، الوقت يداهمنا بالفعل كعادته. اختنا ربنا يحفظ ولدها يا رب العالمين، تقول عندي بنت من ذوات الاحتياجات، ربنا يعافيها ويكرمها يا رب العالمين. دكاتره اكثر من طبيب قالوا لها يعني احتماليه لو حملت مره اخرى هيكون يعني مثل نفس الحال. نسال الله ان يحفظهم جميعا. فهل تمتنع عن الحمل شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة
والله
والسلام.
إن كان ده قرار مجموعة من الأطباء بعد إجراء الفحوص المعملية والأشعة وغير ذلك من الوسائل المساعدة على التشخيص الدقيق، وأفتى بهذا بعض الأطباء، ليس طبيبا واحدا، وهم من الأطباء الكبار الحذاق. يعني مش هنروح للطبيب اللي جنبينا جنب البيت، ولا هنروح للطبيبة اللي هي آخر الشارع، إنما عايزين الأساتذة الكبار، لأن هؤلاء هم المعتاد بأقوالهم، المعتد بأقوالهم. إنما شباب الأطباء ليسوا أهلا أن يفتوا في بعض هذه المسائل العويصة التي تحتاج إلى كبار الأطباء. فإذا كان كلام كبار الأطباء إنه هذه المرأة عرضة لأن تحمل بمثل الحمل الأول بعد إجراء الفحوصات وغيره، ففي هذه الحالة لها أن توقف هذا الحمل ولو حتى لفترة مؤقتة، وتتابع مع الأطباء لعل الله عز وجل أن يغير الحالة غدا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. أخونا المتصل يقول زوجتي تصلي وتقرأ القرآن وتقول أذكار، لكن السؤال في مسألة الاختناق، شعور بالاختناق وضيق التنفس، ماذا يعملون شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. أولا ربما يكون ده شيء في الصدر، يعني أمراض صدرية ولا شيء، لكن الأخ يقول إحنا رحنا لكثير من الأطباء فربما لم نصادف بعد الطبيب المتخصص في حالاته. ممكن راحوا لأطباء النفسية والعصبية والمخ والأعصاب والكلام ده على أساس إن هي ضيق وخنقة وكده، لكن إذا لم يمروا على طبيب أو طبيبة الأمراض الصدرية أو طبيبة حساسية الصدر، فعليهم أولا البدء بهذا التخصص. إذا لم يكن يعني ثمت نفع أو فائدة بعد المرور على هذا الطبيب المتخصص، نسأل الله عز وجل أن يشفيها وأن يعافيها شفاء لا يغادر سقما. فأنا أنصح الأخ في هذه الحالة بالحجامة. الحجامة إن شاء الله ورد فيها أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ومعظم هذه الأحاديث صحيحة جدا كالشمس في ربيعة النهار. ومنها أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن أمثل ما تداويتم به، يعني أفضل، إن أمثل ما تداويتم به الحجامة. وفي ليلة المعراج ورد الحديث: يا محمد مر أمتك بالحجامة، وغير ذلك من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالحجامة إن شاء الله نافعة، مع الدعاء لله تبارك وتعالى بالشفاء والعافية، مع أن تحافظ الأخت على فرائدها وعلى نوافلها وعلى أذكارها وأورادها من القرآن والأذكار المقيدة والمطلقة. هذا إن شاء الله عز وجل ينفعها اليوم أو غدا. وربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ربنا يحفظ المسلمين جميعا بحفظه. الأخت أمت الله ابنها وقع من البلكونة، والحمد لله ربنا أكرمه وعمل أكثر من عملية. تقول وقتها يعني صرخت بشدة، وذكرت وذكرتنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فتقول يعني هل هذا يعني ما يكونش في احتساب لما فعلت؟ وسألت سؤالا لعله بنفس المعنى، مسألة اشتباه بالورم وما شبه ذلك، والحمد لله
ربنا شفاها.
شفاها هي خايفة تكون ليس لها أجر الحمد أو ما احتسبتش كما ينبغي.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، أولا نسأل الله عز وجل أن يعوضهما خيرا
يا رب
في هذا الابن، ونسأله تعالى أن يجعله إن شاء الله فرثا على الحوض وعلى باب الجنة لأبويه إن شاء الله عز وجل.
لا أدري لعله لسه
موجود. الله أعلم، الله أعلم، لكن نحن ندعو دعاء عاما.
نعم.
ونسأله تعالى أن يتم عليهم نعمة الشفاء والعافية بعد الجراحة والعملية التي أجريت. لكن على العموم الصبر صبران، أفضله الصبر عند الصدمة، يعني في بداية الحدث. لكن مش معنى كده ان الذي لم يتحمل الصدمة ولم يصبر في اول الامر انه لا يصبر، خلاص انتهت كده، لا ابدا. الصبر افضل ان يكون من اول الحدث. لكن ان قدر الله وابتلي الانسان بانه لم يستطع الصبر على الصدمة دي التي اصيب بها، ثم صبر بعد ذلك بعد ما ذكر، اتق الله يا بنتي، اذكر الله يا بنتي، صلي على النبي يا ابني، فبدأ يستفيق من الصدمة ويحتسب ويصبر، فإنه يكتب له أجر الصبر بعد ذلك إن شاء الله عز وجل. وإن فاته فضل الصبر عند الصدمة الأولى، وهو أفضل أنواع الصبر، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. ابنتها تجاوزت 40 يوما في مرحلة النفاس، 42 يوما تقريبا الآن، هل تصلي وما زال الدم ينزل؟ هل تصلي وتصوم شيخ الكريم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
عليه الصلاة والسلام.
نقول لأختنا السائلة: إن كان الدم الذي ينزل بعد انتهاء 40 هو نفس لون وريح الدم الذي كان ينزل قبل نهاية 40، يعني هو نفس الدم ده، هو نفس الدم الأولاني، فتعتبر نفسها ما زالت في نفاس، وتكون هي من نوادر النساء التي يتجاوز في حقهن النفاس مدة 40 يوما. وقد ذكر شيخ الإسلام شيئا من هذا عليه رحمة الله، أن في بعض النساء يتجاوز النفاس عندها فترة 40، ممكن يزيد إلى 50 أو قريبا منه. إذا لم يكن الدم هو نفس الدم، فتتذكر ربما يكون هذا الدم اللي موجود حاليا هو نفس دم الحيض، لو ده موعدها لما كانت زمان قبل الحمل، قبل الحمل كان في حيض وله موعد معين كل شهر، لو الموعد ده اللي هو بعد 40 اللي هو من 41 وطالع هو نفس موعد الحيضة بتاعت زمان قبل الحمل، ونفس الدم ده هو نفس دم الحيض، تعتبر نفسها حائضا، هتاخد فترة 6 أيام 7 أيام بتوع الحيض، وإذا انتهت الحيضة هتغتسل وتصوم وتصلي. إذا لم يكن الدم ده لا هو دم النفاس بتاع الفترة اللي فاتت، ولا هو دم الحيض بتاع زمان، ولا هو ده أصلا موعدها موعد الحيضة المعتادة زمان، تعتبر نفسها مستحاضة. ففي هذه الحالة تغتسل النهاردة ولا بالليل ولا بكرة، وبعدين تتوضأ لكل صلاة مكتوبة وتصلي وتصوم والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. سريعا سريعا شيخ الكريم عشان وقت المغرب كمان. أم محمد أربع شباب بنوا البيت والأرض أرض ورث، هم ثلاث بيوت، بيت قديم هدوه وأعادوا بناءه، الورثة الأعمام والعمات عايزين يبيعوا البيت والأولاد هم اللي بنينه على أرض الورث الورثة.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. وطبعا مع تحياتنا للشباب ان هم اجتهدوا وبنوا البيت، لكننا ايضا نعتب عليهم ان هم بنوا على ارض يتداخل معهم فيها ورثة اخرون، كان واجب عليهم ان هم
اخرجهم على
يعرفوا الورثة يدخلوهم معهم في بناء البيت او يخلصوا الورثة من حقهم الاول وبعدين يبنوا البيت على ارض تخصهم هم فقط، والا فالمشكلة الحالية ان الورثة فعلا محتاجين حقهم، فعليهم ان يقيموا الأرض ويقيموا المباني، يخصموا قيمة المباني للشباب ويدوا الورثة حقهم من قيمة الأرض الحالية، وده اللي بيعرفوا أهل الخبرة وأهل الاختصاص والناس بتوع تجارة الأراضي وبقية العيلة عندهم حتى ينتهي
الشباب إن شاء الله. كمان يوزع البيتين الباقيين.
طبعا طبعا خلينا نتكلم في المشكلة اللي هي أثارتها، بس هو يقيموا الأرض لوحدها ويقيموا المباني خلاص والله، او يقيموا الاثنين والله البيت ده يسوي مثلا 500,000، المباني ب 200 والارض ب 300، خلاص يدوا حق الورثه في الارض اللي هم شركاء معهم فيها، وبالتالي يستقل هؤلاء الشباب بالبيت، او يحصل العكس ممكن الورثه الاخرين يعطوهم حق المباني اللي هم كلفوها وحقهم في الارض كورثه وبعدين تخلص المشكله. لكن هو الغلط من البدايه ان احنا ما خلصناش الورث الاول وبعدين بنينا على الارض التي تخصنا فقط، والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي
محمد عليه الصلاه والسلام. هل يجوز شيخ الكريم يعني قضاء رمضان مع التنفل 2 وخميس و13 و14؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. انا اقول لابنتنا السائله القضاء يا بنتي لا يقبل الشراكة.
تمام.
القضاء لا يقبل الشراكة، يعني ايه؟ ما ينفعش نقول قضاء ونافلة في وقت واحد، انما هتصوم الاثنين والخميس خير وبركة، صومي ايام القمرية 13 و14 و15 خير وبركة، لكن بنية القضاء فقط. واهل العلم يقولون المقدم دائما في العمل هو الفريضة. نعم. وبعدين نتفرغ بعد كده للنافلة، هذا والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
عليه الصلاة والسلام. شيخي الكريم فضيل الشيخ شعبان درويش، جزاكم الله كل خير،
بارك الله فيكم
وفيكم، بارك الله رب العالمين. المشاهدون الكرام والمشاهدات الكريمات، الليلة إن شاء الله تعالى مع برنامج أهل الذكر في 9 مساء بتوقيت القاهرة إذا كان في العمر بقية، مع فضيل الشيخ محمد مصطفى أبي بسطام حفظه الله. هذا وبالله التوفيق، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا